وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا البيت العامر الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم المبارك، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وصية الملك لأولي العزم الخمسة من الرسل، أرجو ألا تنسى هذه الكلمات على قلتها في مقدمة اللقاء. وصية الملك لأولي العزم الخمسة من الرسل، قال تعالى: شرع لكم، يا أهل التوحيد، يا أمة محمد، الله جل جلاله يشرع لكم ما يسعدكم في دنياكم وأخراكم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. أيها الموحد لست مقطوع الصلة، بل أنت موصول بهذا الركب الكريم المبارك، ركب التوحيد والرسالة. أنت موصول بإبراهيم وبنوح وبموسى وعيسى ومحمد. أي شرف هذا، أي تكريم لك أيها الموحد من الله هذا. شرع لكم من الدين، ثم ذكر أولي العزم الخمسة. قال شيخ ابن القيم: إن الله خلق الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة: نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين. ثم اصطفى من أولي العزم الخليلين الحبيبين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا فكرمه على جميع خلقه. لذا تدبر معي هذه اللفتة القرآنية البليغة: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فذكر جل وعلا أول الرسل وهو نوح، وذكر مباشرة خاتم الرسل إمامهم الأعظم ونبيهم الأكرم محمدا صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر بعد ذلك بين أول الرسل وخاتم الرسل ثلاثة من أولي العزم، وإن كان فيهم والد النبي محمد إبراهيم. وهذه كرامة من الله لنبينا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك. فأمة النبي أمة موصولة بهذا الركب الإيماني الكريم الطويل، ليست مقطوعة الصلة والنسب. فدين أولي العزم واحد وهو الإسلام، دين نوح ودين إبراهيم ودين موسى ودين عيسى ودين محمد صلوات الله عليهم أجمعين. قال تعالى في سورة يونس حكاية عن أول الرسل نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى حكاية عن خليل الله إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وقال تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام: وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى حكاية عن إمامهم الأعظم وخاتمهم الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هكذا قال ربنا مخاطبا بذلك نبينا، فدينهم واحد هو الإسلام، فإن اختلفت شريعتهم ومنهجهم. قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فكل نبي له شريعة تتفق مع قومه وتصلح بيئته التي بعث فيها وأرسل لأهلها. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكنهم يتفقون في أصول الدين، كلهم بعث بالتوحيد. انتبه لما أقول، كلهم بعث بالتوحيد، دعا قومه إلى التوحيد، وكلهم بعث بالألفة والجماعة والأخوة، ونهي عن الفرقة والاختلاف. وما من رسول منهم إلا ودعا قومه إلى الألفة والاجتماع، ونهى قومه عن الفرقة والاختلاف، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أصلان اتفق العزم من الرسل فيهما، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أصل اتفق فيه أولو العزم بل وكل الرسل. والأصل الثاني هو وصية الله للأمة اليوم، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أنا لا أعلم زمانا تفرقت فيه الأمة وتشتتت فيه الكلمة ومزقت فيه الصفوف كهذا الزمان. ما الذي جرى؟ حتى الطلبة، حتى من عاش طوال عمره لسنوات طويلة مضت، هجروا المساجد وهجروا مجالس العلم. كنا قديما نرى في هذا البيت العامر طلبة العلم إلى نهايات هذا الجامع العامر وربما لا يسع. أين هم؟ أين طلاب العلم؟ كنا في العصر الماضي حين امتلأت قلوبنا بالخوف نهرع إلى بيوت الله جل وعلا ونلتف في مجالس العلم حول علمائنا، لكن نزع الخوف فظهرت حقيقتنا. وأنا قلت مرارا لقد أبرزت الثورة أسوأ ما فينا من أخلاق، وجلت حقائق النفوس لكل واحد أمام نفسه. إن كنت ممن يراقبون الله قبل ذلك زدت مراقبة لربك، إن كنت ممن يخشون الله قبل ذلك زدت خشية لربك، إن كنت مهذبا مؤدبا مع الخلق قبل ذلك زدت أدبا وخلقا مع الخلق بعد ذلك. لكن من صار لا يخشى السلطان وصار لا يخاف القانون والمساءلة ظهرت حقيقة إيمانه. هكذا المحن والفتن تأتي لتجلي لكل واحد منا إيمانه الحقيقي أمام نفسه ثم أمام القلب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لما هذه الفرقة؟ ها؟ في الصف المسلم، لما هذا الخلاف بين الإسلاميين؟ وأنا لا أحب هذه اللفظة، فكلنا مسلمون، اللهم اختم لنا بالإسلام والإيمان. لما هذا الخلاف؟ لما هذه الفرقة؟ لما هذا النزاع؟ لما هذا الشقاق؟ حذاري أن تقول لي بسبب الدين، لا لا ورب الكعبة، وإنما هو الهوى، وإنما هو حظ النفس. أقسم بالله على منبر رسول الله، لو فتشت في جل أسباب الخلاف الموجود الآن على ساحة الدعوة وساحة العمل الإسلامي والدعوي والسياسي، لو فتشت عن الأسباب الحقيقية لعلمت أنه الهوى، لعلمت أنه حظ النفس. لكن حذاري أن تكذب على ربك وأن تكذب على نفسك وتقول أنا أنصر الدين، أنا أعمل لمصلحة الوطن. كلا، أنت تعمل لمصلحة نفسك ولمصلحة حزبك ولمصلحتك الشخصية. لو تجردنا وأخلصنا النية ما رأيت هذا الواقع المر الأليم، ما رأيت هذه الفرقة المؤلمة. أنا ورب الكعبة يكاد قلبي ينزف دما. يا أخي خليك معايا بتتفرج عليه، ركز معايا. يكاد القلب يحترق ويعتصر دما ورب الكعبة على هذا الواقع، حينما أرى أهل الباطل يتفقون ويتحدون ويجتمعون على شيء واحد وعلى هدف واحد، ألا وهو القضاء على المشروع الإسلامي برمته. يا أهل التوحيد، لا يعنيهم ورب الكعبة هذا الفصيل أو ذاك، ولا هذا الشيخ أو ذاك، فكل المسلمين في سلة واحدة أمام أعداء هذا الدين وأمام أعداء هذا الإسلام العظيم. لا يفرقون بين مسلم وآخر وبين فصيل وفصيل من أهل السنة، لا. فلماذا لا يستوعب أهل الحق هذه القضية؟ لماذا لا يخلص أهل التوحيد نياتهم لله جل جلاله؟ لماذا لا يلتئم الصف من جديد؟ لماذا لا تجتمع كلمتنا على الأصول الواضحة من جديد؟ وسأبين الآن السبيل إلى جمع الكلمة. الله سبحانه وتعالى يوصي أمة النبي محمد بما وصى به أولي العزم، ألا تستجيب الأمة؟ والله لو كنت تحمل في قلبك اليوم إيمانا وسمعت مني هذا التأصيل، والله لن تذوق طعم النوم، والله لن تذوق للحياة حلاوة. كيف يوصي الله الأمة بوصية أوصى بها أولي العزم الخمسة وتضيع أمة النبي هذه الوصية تضييعا يدمي القلب ويبكي العين؟ هل أقامت الأمة الدين ولم تتفرق، أم أن الأمة قد ابتعدت عن الدين وتفرقت وتشرذمت وتهارجت وتنازعت واختلفت، بل وصارع البعض البعض الآخر، وصار كل فصيل يعمل من أجل نفسه، من أجل حزبه، من أجل جماعته، من أجل مكاسبه السياسية والبرلمانية الرخيصة، ونسينا ديننا وانشغلنا عن دعوتنا وانشغلنا عن نعمة من أعظم نعم الله تفضل بها علينا بعد الثورة، ألا وهي أنه كان من الواجب والمفترض أن يتحرك أهل الدعوة من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم
ليتحركوا الآن في الأمة ليشمعوا الأمة عن الله وليشمعوا الأمة عن رسول الله بأدب جم وحكمة بالغة ورحمة جياشة وتواضع عظيم. لكن بكل أسف لم يقصر أهل الدعوة وأهل العلم في شيء في هذين العامين المنصرمين كتقصيرهم في الدعوة والبلاغ عن الله ورسوله. صار الكل رجل سياسة إلا من رحم ربي، انشغلنا جميعا بالسياسة وصرت محللا سياسيا واستراتيجيا وبطيخيا وإلى غير ذلك، وتركنا الدعوة إلى الله وانشغلنا عن المساجد، حتى الطلبة هجروا المساجد. أين طلابنا في بيوت ربنا؟ أين طلبة العلم حول علمائنا؟ أم أنك صرت عالما؟ أم أنك صرت شيخا تناطح شيخك الذي رباك منذ 30 سنة؟ بل وصرت تهزأ به وتسخر منه وهو الذي فتح عينيك على هذا الدين، وما سمعت الدين أول أمرك إلا منه. صرت اليوم شيخا على شيخك، صرت اليوم أستاذا على أستاذك الذي رباك وعلمك، اشتد ساعدك على شيخك فرميته أول ما رميت. هذا خلق، هذا وفاء، هذا دين. أنا أضعك أمام ربك، أعلم أنه لا سلطان لأحد عليك، لكني أضعك أمام ربك جل وعلا، وأضعك أمام دينك، وأضعك أمام ضميرك ونفسك وخلقك. ألا تخجل من الله جل وعلا أن تهجر المساجد، أن تهجر ساحات الدعوة، أن تتخلى عن أشرف وأعظم وظيفة، ألا وهي وظيفة البلاغ عن الله جل وعلا؟ والله لو استثمرنا العامين الماضيين في الدعوة إلى الله استثمارا يرضي ربنا على منهج نبينا لرأينا خيرا لا يعلمه إلا الله. لكن الناس كرهتنا وكرهت إسلامنا بسببنا. صار كثير من الناس يخافون الإسلام بسبب واحد من أمثالي، لا يحسن الأدب، لا يحسن الخلق، لا يحسن البلاغ عن الله ورسوله. بل أسمعت الناس في العامين الماضيين وقد فتحت صدري، أسمعت الناس كلمات لا تمت إلى المنهج النبوي الدعوي بصلة، وكأنني صرت أمسك عصا بيدي، أريد أن أكره الناس إكراها وأن أرغم الناس إرغاما. ففتن كثير من الناس في دعوتنا. أنا لا أجامل مخلوقا على حساب ديني، بل أقول ما أرضي به ربي. خسرت الدعوة في العامين الماضيين خسرانا عظيما بسبب كثير ممن يحملون راية الدعوة وينتسبون إلى هذا الدين. أما آن لنا أن نرجع وأن نمتثل وصية الملك؟ الملك، أنا لا أوصيك اليوم أنا، بل أنا أنقل لك وصية الملك جل جلاله. يا طالب العلم، يا من هجرت أخاك لمجرد أنه خالفك في نازلة من النوازل أو في مسألة سياسية، هجرت أخاك ونسيت الأخوة ونسيت الحب في الله وتركت أخاك لمجرد أنكما قد اختلفتما في مسألة من مسائل الاجتهاد، من مسائل الأحكام، من مسائل الفروع. أخوك لا زال يوحد الله، أخوك لا زال يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أخوك معك يصلي في بيت من بيوت الله، أخوك يؤدي الزكاة، أخوك يصوم معك رمضان ويعتكف في بيت الله معك، أخوك يحج معك، أخوك يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. لما تهجر أخاك؟ لما قطعت أخاك؟ فرطت في الأخوة بهذا الرخص؟ فرطنا في أخوة لثلاثين عاما مضت ولعشرين عاما مضت ولعشرة أعوام مضت لمجرد أنكما اختلفتما. اختلف لا حرج يا أخي، اختلف معي وإن كنت تلميذي لا حرج، لكن تبقى الأخوة، يبقى الحب في الله، تبقى المودة، تبقى الألفة، يبقى الاجتماع، يبقى الخوف منا جميعا على الدين والدعوة، يبقى الحذر من أعداء الإسلام الذين يتربصون به حتى لا يحكم فينا شرع الله ودينه، يبقى هذا. أغض الطرف عن كل شيء من أجل الدين، حتى وإن أسأت إلي، إن أسأت إلى شخص أنا متنازل عن هذه الإساءة من أجل الدين، والله من أجل الدين، لكن إن أسأت إلى دعوتي وأسأت إلى منهجي بظلم وبهتان فلن أسامحك، وسأقف بين يدي الله أنا وأنت للخصومة، لأنك حينئذ لا تطعن في شخصي بل في الدعوة التي أحملها وفي الشرع الذي أبلغه. فالطعن في علماء الدين طعن في الدين، والطعن في علماء الشريعة طعن في الشريعة، كما أصل ذلك علماؤنا كشيخ الإسلام وشيخنا ابن عثيمين وغيرهما. من أجل الدين، لن من اللين لإخوانك، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأنا ألحظ ارتباطا عجيبا بين هذين الأمرين في هذه الوصية الربانية لأولي العزم، بأنه لا يمكن أبدا أن تحدث الألفة والاجتماع إلا إذا أقمنا الدين أولا. أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فمن لم يقم الدين لن يستطيع أبدا أن يحقق الألفة والاجتماع، لن يتمكن أبدا من تطميض الجراح ومن الدعوة إلى جمع الكلمة ومن الدعوة إلى توحيد الصف. ما السبيل؟ ما السبيل إلى جمع الكلمة في نقاط محددة؟ وأنا أعلم أن التنظير الذي سأنظره الآن قد يكون ميسورا، لكنه تأصيل شرعي نحن متعبدون به وبتطبيقه، لأنني سأقول لك قال الله قال رسوله، لن أؤصل لك السبيل تأصيلا سياسيا باهتا ولا تأصيلا ثقافيا باردا، إنما أؤصل لك تأصيلا شرعيا من كلام ربك وكلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. وأنت وشأنك، لا أملك إلا أن أهديك هداية دلالة، أما هداية التوفيق فلا أملكها لنفسي ولا لولدي، وإنما هي ملك لله وحده، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كفاني أن أقول يا رب قد أعذرت إليك وقد بلغت عنك وذكرت الأمة بوصيتك لأولي العزم، وحذرت الأمة من الفرقة والاختلاف، ودعوت الأمة كما أمرت أولي العزم إلى الألفة والاجتماع، جمع الكلمة وتوحيد الصف. لا تعجب إن قلت لك إن الخطوة العملية الأولى على طريق جمع الكلمة وتوحيد الصف هي، اسمع مني، إخلاص النية وتصفية النفس من رؤية النفس. هل استوعبت حبيبي في الله؟ إخلاص النية وتصفية النفس من رؤية النفس. أنا، اللهم اكفنا شرها، أنا صاحب الحق المطلق، أنت لا تفهم شيئا، أنا فقط الذي أفهم كل شيء، وكأن رأيي وكأن فهمي صار وحيا ملزما لإخواني وللآخرين. لا يا أخي، رأيي ليس وحيا، وفهمي للوحيين ليس وحيا، بل الوحي المعصوم فقط. قال الله قال رسوله. اتهم نفسك، وأنا أعلنها قبلكم جميعا، اتهم أنا الآخر نفسي. اتهم نفسك، روى البخاري ومسلم عن سهل بن حنيف قال بصفين، هل تعلم من سهل بن حنيف؟ سهل بن حنيف صحابي جليل من أصحاب سيدنا رسول الله، آتاه الله حكمة ورأيا وفهما. كان إذا غضب سهل بن حنيف لحلمه وحكمته غضب له من قومه 100,000 رجل رفعوا السيف لغضبه. هل تدبرتم هذا أيها الأكارم؟ سهل بن حنيف بلغ من حلمه ورفقه ولينه أنه إن غضب غضب له 100,000 رجل من قومه يرفعون السيف لغضبه. ماذا قال سهل بن حنيف؟ هذا الحليم الحكيم العاقل الصحابي قال: أيها الناس اسمعوها والله، أيها الناس اتهموا رأيكم، وفي لفظ: أيها الناس اتهموا أنفسكم، فلقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. يا إلهي يا إلهي، إلى هذا الحد، لأنه نظر إلى هذه الشروط والبنود الظالمة الجائرة في صلح الحديبية في يوم أبي جندل، فلم يتحكم في عقله، ولم يستوعب هذا الظلم، ولم يقبل هذا الدون كما فعل عمر. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فكاد سهل بن حنيف ذلكم الحليم العاقل أن يرد أمر رسول الله وأن يخرج من الملة. لو رد أمر رسول الله لخرج. لقد رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته. الله جل وعلا قل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فسر ابن كثير الفتنة في هذه الآية بالكفر. فلماذا لا أتهم نفسي؟ لماذا لا يتهم كل أخ منا نفسه ويحاسب نفسه على ما مضى؟ إن أخطأ فليعتذر لربه سبحانه وتعالى ثم لإخوانه. وأنا تأدبا مني بهذا الأدب: اللهم إني أشهدك أني أعتذر لك وأستغفرك من أي خطأ قولي أو فعلي وقعت فيه في حياتي كلها الماضية، وأعتذر لك إن كنت قد أخطأت في حق أخ من إخواني، وأعتذر لإخواني جميعا إن كنت قد أخطأت في حق واحد منهم، وأسأل الله أن يغفر لي ولهم وأن يتولانا برحمته وعنايته ورعايته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كان السلف إذا جاءه أحد يقول له: أخطأت في كذا وكذا وكذا، يرد بكل أدب وتواضع ويقول: إن كنت كما قلت، إن كنت أنا كما قلت أي أنت، فأسأل الله أن يغفر لي، وإن لم أكن كما قلت فأسأل الله أن يغفر لك. هذا هو الأدب. أنا لا أدعي الفزلكة وأقول بأنني معصوم، أنا بشر، اعلن امام الدنيا انني مخطئ وخطاء. وكلنا ذاكم الرجل، كل بني ادم خطاء، وخير الخطائين التوابون. نرجع من جديد الى ربنا، الى اصولنا، الى ثوابتنا. وان اختلفنا مع بعضنا البعض في بعض مسائل الاجتهاد والفروع والاحكام والنوازل ما لم تكن من الاصول الثابتة التي سنسأل عليها في قبورنا او عنا في قبورنا وبين يدي ربنا تبارك وتعالى، فلنلتقي، ومسائل الخلاف نردها الى اهل العلم الربانيين، واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به، ولو ردوه الى الله والرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. اصولنا واضحة، واركان ديننا واركان ايماننا بينة، وثوابتنا واضحة بينة. فالخطوة العملية الاولى باختصار ان نخلص العمل لله، ان نخلص القول لله، وان نخلص النية لله، وان نخلص الطوية، وان نطهر السريرة، وان نتجرد في اقوالنا واعمالنا واحوالنا لننصر دعوتنا، لننصر ديننا، لننصر قرآننا، لننصر نبينا، لننصر وطننا وبلدنا. والأدلة على ذلك كثيرة، اكتفي بآية وحديث. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث ثانيا: الرجوع الى الله، الى القرآن والسنة، الى الله ورسوله. لو لم اقل اليوم في خطبة اليوم لاحدد المخرج من هذه الفتنة، فتنة التفرق وشتات الكلمة وتمزيق الصف، الا هذه الجملة لكفى: الرجوع الى الله ورسوله، الرجوع الى القرآن والسنة. انا اعجب لامة تتفرق ولطلبة علم يتفرقون هذا التفرق المؤلم، وبين ايديهم كتاب ربهم وسنة نبيهم. انه الهوى، اذا انه حظ النفس. اذا القرآن واضح تعالى: انا وانت ان اردنا واختلفنا في فهم آية تعالى الى السنة، تعالوا بنا الى نبينا. فالسنة مع القرآن على ثلاثة اوجه، وهذا من نفيس كلام الشيخ ابن القيم: ان تكون السنة موافقة للقرآن من كل وجه، وهذا من باب توارد الادلة وتضافرها في الباب الواحد. الوجه الثاني: ان تكون السنة مفسرة او مفصلة او مبينة لما اجمله القرآن، ولا يتسع الوقت للتفصيل. الوجه الثالث: ان تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن ايجابه، او محرمة لما سكت القرآن عن تحريمه. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وقال صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود والترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السباع، ولا لقطة المعاهد أو المعاهد، وفي لفظ: فإنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله يشرع تعالى: ان اختلفنا في آية، اي في فهمها، تعالى انا وانت الى السنة بتجرد، وبعدل. لا تنظر الى فهم الآية وفهم السنة بفهم شيخك، ولن انظر الى فهم الآية وفهم السنة بفهم شيخي، لا. اذا بفهم من؟ بفهم السلف الصالح، بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وابي هريرة واصحاب النبي العلماء الفضلاء الاتقياء الاصفياء. اقتربنا اذن، هل تنكر ان نرجع لنفهم الآية والحديث ان اختلفنا؟ هل تنكر علي ان اقول تعالى لنرى فهم ابي بكر في الآية؟ هل تنكر علي ان اقول تعالى لنرى فهم عبد الله بن مسعود في الآية والحديث؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فان الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا افضل هذه الامة، ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. قد يقول قائل من أحبابي وأبنائي: الشيخ يقول نرجع إلى القرآن والسنة بفهم السلف لأنه سلف، فهو يؤصل لمنهجه. بل أنا أقول لك أيها الحبيب، وإن العودة إلى فهم القرآن والسنة بفهم السلف بفهم الصحابة أمر من ربك. يعني ده مش فهمك أنت؟ لا أبدا. أنا مسلم، أنا أشرف بأن جماعتي التي أنتسب لها، ولطالما كررت هذا في مدينة المنصورة آلاف المرات على مدار 30 عاما، وفي هذا الجامع العام لطالما كررت وقلت: جماعتي التي أشرف بالانتماء لها والانتساب إليها هي أعظم وأطهر جماعة، ألا وهي جماعة المسلمين. ما انتسبت لغيرها أبدا أبدا، منذ أن كنت طفلا احفظ القرآن في قريتي. ما انتسبت الى جماعة دعوية قط، وانا اقولها بكل ثقة، جماعتي التي عشت طوال عمري اشرف بالانتساب لها، ولا زلت وساظل باذن الله بلا حزبية ولا عصبية بغيضة مقيتة لاي حزب او لاي جماعة تعمل الان على الساحة. سأظل بإذن الله منتميا ومنتسبا لأشرف جماعة، ألا وهي الجماعة التي سماها ربنا في قوله: هو سماكم المسلمين. انتسب لها يا أخي، لا تنتسب لغيرها من الجماعات. فهذا الانتساب الآن أنا لا أجرمه ولا أحرمه، أرجو أن تنتبه، وإنما أجرمه حين يصير نعرة وحين يصبح فتنة. فلا حرج ان يوجد الانصاري والمهاجري واهل الصفة واهل بيعة الرضوان، كل له وصفه وكل له اسمه وكل له رسمه، واقر النبي هذه الاسماء والاوصاف ولم ينكرها. لكن متى انكرها؟ حين تحولت الى نعرة، وحين تحولت الى فتنة، حين جعلها المهاجري شعارا يستثير به الحمية عند المهاجرين، وحين جعلها الأنصاري شعارا يستثير بها الحمية عند الأنصار، حينما قال المهاجر: يا للمهاجرين، وقال الأنصاري: يا للأنصار، قال النبي المختار حينئذ: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. فأنا حين أقول لك تعالى إن اختلفت أنا وأنت إلى فهم الصحابة، أنا لا أقرر منهجا لي، بل أقرر منهجا ربانيا أمرنا به ربنا في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون؟ باتفاق علماء الأمة المؤمنون في هذه الآية باتفاق هم أصحاب سيدنا رسول الله. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ارجع الى القرآن والسنة بفهم الصحابة، والله سيزول الخلاف الا اذا كنت احمل في قلبي هوى، واذا كنت احمل في قلبي حظ النفس وارى نفسي انا الذي يجب ان اتكلم وانا الذي يجب ان ارفع الراية، وان رأيتك رافعا للراية ساكسر يدك وساسقط الراية من يدك، لا يصح لمثلك ان يتكلم في حضوري وفي وجودي. ما هذا الكبر؟ مرض خطير يفقد العمل الاسلامي كثيرا من قوته ووحدته وتأثيره. ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية، جملة رددتها مرارا. وليست العبرة من يقول الحق، المهم أن يقال الحق. اللهم اجعلنا من أهله. ثالثا باختصار شديد، الاعتصام بحبل الله جل وعلا، هذا تأصيل رباني نبوي. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال ابن عباس. واعتصموا بحبل الله اي تمسكوا بدين الله، قال ابن مسعود. واعتصموا بحبل الله اي عليكم بالجماعة، فانما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة والمعصية، قال مجاهد. واعتصموا بحبل الله اي بالقرآن الكريم، قال مقاتل. واعتصموا بحبل الله اي بامر الله وطاعته. هذه آية وهذا تفسير السلف لها، لن اتدخل بكلمة من عندي. اعتصم ايها الموحد بحبل الله. يا اخواني ورب الكعبة، هذه كلمات ورب الكعبة، ستسألون عن كل كلمة منها بين يدي الله جل وعلا، فانا اقيم الحجة الان على نفسي وعليكم، وستسمع الأمة عبر الشاشات ومواقع النت هذه الخطبة. هذا قول ربي وهذا قول نبيي. قول نبيي كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث عمر: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. يا الله، في تحذير أوضح من كده؟ في تحذير أوضح من كده؟ وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، فكيف إن اتحد أهل التوحيد والإيمان؟ لا يقدر عليهم شيطان الإنس والجن. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة، يا رب اجعلنا من أهلها، ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. جماعة مين؟ الإخوان السلفيين، التبليغ، جماعة الشرعية، أنصار السنة، جماعة إيه؟ ما أنا قلت لك أشرف جماعة وأكبر جماعة وأطهر جماعة وأكرم جماعة، هو سماكم المسلمين. إلزم المسلمين من أهل السنة والجماعة. يا سلام، أهل السنة والجماعة، هذا سمت من سمات أهل السنة، اسمان لا ينفصلان، أهل السنة والجماعة. إياكم والفرقة، يا أهل السنة والجماعة، عليكم بالجماعة يا أهل السنة والجماعة. والله العظيم قلبي يبكي، والله قلبي يبكي على هذه الفرقة المؤلمة. روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد أيس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. يا الله، الشيطان يأس خلاص، يأس من الموحدين. لا تتصور أن موحدا سيعبد الشيطان، لا، بل سيعبد الواحد الرحمن، لكنه سيضعف جدا أمام نزغات الشيطان ووساوسه. حين يأتيه الشيطان ليفرق بينه وبين أخي يضعف. يا راجل، أنت كنت بتصلي، أنت كنت موحدا لله منذ لحظات، أنت مأمور بقول الله تعالى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أنت مأمور بقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أنت مأمور بقول الله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة، وتسود وجوه أهل البدعة والخلاف. أنت مأمور بهذا. لما قبلت نزغات الشيطان الذي حرش بينك وبين إخوانك حتى وصل التحريش بين الأبناء والطلاب والعلماء والمشايخ الكبار، ونسفنا جهادهم وطرحناهم وكأنهم لم يقدموا شيئا للدين ولا للأمة، وصار كثير من الأبناء يتطاولون عليهم وهم أبناؤهم؟ إنه سوء الخلق ورقة الدين وضعف الإيمان. ورب الكعبة إن لم يتدارك ربك برحمته، ورب الكعبة وأنا أقسم بالله على منبر النبي إنك لعلى خطر عظيم، أقسم بالله إنك لعلى خطر عظيم. اعلم يا أخي، وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته. اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. والكلام للحافظ ابن عساكر وليس لي. رابعا باختصار، اتباع الصراط المستقيم، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ما بلاش السبل دي ليه؟ أصل السبل هتفرق الصف، هتشتت الكلمة، ستمزق الجمع. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هو في أوضح من صراط ربنا؟ أنت تدعو الله كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم، هو ده. ما هو الصراط المستقيم؟ روى الإمام أحمد والترمذي وغيرهما بسند صحيح من حديث النواس بن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعليها سطور مرخاة، وعلى رأس الصراط داع يقول: أيها الناس، أيها الناس، ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا. وفوق الصراط داع آخر: إذا أراد أحدهم أن يدخل بابا من الأبواب المفتحة التي أرخيت عليها السطور ناداه المنادي على رأس ظهر الصراط: ويحك ويحك، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه، إن فتحت دخلت، وإن دخلت هلكت. ويحك، لا تفتحه، إنك إن تفتحه تلجه. لا نفهم شيئا. ما المراد؟ يقول المصطفى مبينا معلما لنا: الصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة عليها السطور المرخاة محارم الله، والداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. بس احنا موتناه، احنا قتلناه. كان الاول يقول لي اتق الله يا محمد، ازاي يا رجل تغتاب اخا من اخوانك؟ الا تخجل من ربك؟ الا تستحي يا اخي من نفسك؟ اغتبت فلانا اليوم في المجلس، كان يقول لي الا تخجل من نفسك؟ تمضي عليك ليلة لا تصلي فيها لله ركعة، كان يقول لي الا تخجل من نفسك؟ كيف تنظر الى امرأة في الحرام؟ كيف تنقل كلمة نميمة لتفرق بين المحبين؟ كيف لا تتصدق بمئة جنيه؟ لماذا تصدقت بعشرة؟ كيف وكيف؟ لماذا قلت؟ ولماذا سكت؟ ولماذا دخلت؟ ولماذا خرجت؟ لكنني صرت الآن لا أسمع صوته، لأنني قتلته، لأنني أمدته، ذبحته. صار يهتف بي ويصرخ في وينادي علي، فصممت أذن قلبي عنه وأذن رأسي عنه، فلم يعد له صوت. أسألك بالله، ألم يخاطبك هذا الواعظ في قلبك مع كل طاعة؟ لما لم تكثر منها؟ ومع كل معصية لما فعلتها حتى صرت في كثير من الأوقات تغض الطرف وتصم أذن قلبك عن سماع صوته؟ ما عندوش أي تأثير إلا من رحم ربي. سهل جدا أغتاب، أنقل نميمة، أكل حرام، أكل أموال يتامى. سهل جدا جدا أن أخرج على فضائية وأذبح شريفا وأذبح شريفة وأنتهك عرضا. سهل جدا أن أروج إشاعة بلا تثبت. هم بيقولوا مين يا عم؟ هم بيقولوا مين يا عم اللي بيقولوا؟ يا رجل مزقت البلد، يا رجل شددت الصف، يا رجل أوقفت حركة العمل. بيقولوا إشاعات كاذبة، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، أذاعوا به بلا تثبت ولا ترون ولا إيمان ولا خلق ولا دين ولا ضمير. وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، والحديث رواه مسلم. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وإذا تكلم الرجل قولا نقل قولا عن أحد يعلم أنه كذب فهو أحد الكذابين، فهو أحد الكذابين. إذا نقلت قولا وأنا أعلم أنه كذب، إن نقلته فأنا كذاب. كالذي نقل هذا الخبر الأول الأصلي. أيها الأحبة، لا أريد أن أشق عليكم، مضت ساعة سريعا ووالله ما انتبهت إلا اللحظة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذه كلمات مكلوم مجروح، إن كنت قد رفعت صوتي أو إن كنت قد أسأت الأدب فأعتذر لله ثم إليكم، وأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل مني ومنكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله إمام الغر الميامين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. خامسا، وسأقول رؤوس أقلام وأفصل إن يسر الله بعد ذلك. خامسا، من سبل جمع الكلمة وتوحيد الصف مراعاة ضوابط وأدب الاختلاف، مراعاة ضوابط وأدب الاختلاف. لا حرج أن تختلف معي، اسمع مني وبالله لا تنسى. اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء. اختلاف القلوب داء، مرض، واختلاف العقول ثراء. وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. أنا أسألك وأريد صادقا واحدا، وكلكم من أهل الصدق، أسأل الله أن نكون كذلك، أرجو من واحد في هذا الجمع الكبير بين يدي أن يقف ويقول لي إن أولاده جميعا في البيت وهم لا يزيدون عن 4 أولاد متفقون في كل شيء. من يقوم ويقول لها؟ أبناؤك أنت يا رجل في بيتك لا يتفقون، أبناؤك أنت أبوهم، أبوهم واحد وأمهم واحدة، والمنهج الذي يتربون عليه في البيت منهج واحد. أتحداك أن تقول لي إنهم متفقون في كل شيء؟ أبدا، لن يتفقوا في معظم الأشياء، بل يختلفون في اللون، في الشك، في الفكر، في العقل، في القلب، في التفكير، في الفهم، في الاستدلال، في بصمة الصوت، في بصمة اليد، في بصمة الرجل. هذه آية من آيات عظمته وقدرته. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فاختلاف الناس أمر قدري، فلا تنتظر أبدا أن تطبع كل الإسلاميين أو كل المسلمين أو كل المصريين في طبعة كربونية واحدة، لن يكون. ولذلك أنا أعجب من أولئك الذين يدعون في كل لقاء إلى التوافق، التوافق يا أخي، ما فيش توافق، لن يحدث التوافق. نتقارب، نلتقي على الأصول والثوابت والأركان، ويبقى الخلاف موجودا ولن يزول. يا أخي اختلفت الملائكة، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، والحديث في الصحيحين في قاتل المئة. اختلف الرسل، اختلف آدم وموسى، ولا تسع الوقت للتفصيل في قضية الاحتجاج بالقدر، واختلف موسى وهارون، واختلف داود وسليمان، واختلف الصحابة، والأمثلة لا تحصى، واختلف الأئمة، واختلف العلماء، ولا زالوا يختلفون، لا حرج. يقول ابن تيمية: الاختلاف في مسائل الأحكام أكثر من أن ينضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا لم يبقى بين المسلمين عصمة ولا أخوة. فلنراعي ضوابط الاختلاف وأدب الاختلاف، أحسن الظن بالمخالف، اتهم رأيك واتهم نفسك وتواضع لربك ثم لإخوانك، لا تتهم النيات، فالنيات لا يعلمها إلا رب سبحانه وتعالى. اختر الألفاظ الجميلة في حال الخلاف، اطرح مسائل الخلاف بتجرد وعدل وعلم وإنصاف، حتى لا ينتقل الخلاف إلى القلوب، بل يبقى الخلاف محصورا في نقاش المسائل للإثراء، لإثراء العمل إلى غير ذلك. سادسا، إحياء الأخوة الإيمانية، وهذه كانت تحتاج مني إلى لقاء كامل، إحياء الأخوة الإيمانية، لأننا فقدنا معنى الأخوة. صار الأخ الآن لا أقول يحرص على أخيه ويخاف عليه، بل صار الأخ ولا حول ولا قوة إلا بالله يذبح أخاه ويجرح مشاعره وينتهك عرضه ويغتابه ويأكل لحمه ويتهمه ويسيء إليه ويطعن فيه ويحاول أن يسقطه. هذه الأخوة؟ إنما المؤمنون إخوة. الموضوع طويل. وأخيرا إحياء القيم الخلقية في الأمة. هذه سبل لو حولناها إلى واقع عملي ومنهج حياة لوجدنا الأمة التي قال فيها ربنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحياء القيم الخلقية، عاوزين الصدق والرجولة والعدل والوفاء والإخلاص واليقين والتوكل والإيمان والبذل والرجولة والعمل والوفاء. يا رب لا تحرمنا الوفاء والوفاء، نريد هذه القيم. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقني. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وأجمل من كل ذلك قول حبيبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي لفظ حسن: لأتمم مكارم الأخلاق. نريد الخلق. أزمتنا في مصر أزمة أخلاق. لا أقلل من خطر الأزمة السياسية والأمنية والصحية والإعلامية والتعليمية، لا أقلل من خطر هذه الأزمات، لكن أقول لكم الأزمة الأولى أزمة أخلاق، فلو انصلحت الأخلاق ما وجدت أزمة في السياسة ولا في التعليم ولا في الصحة ولا في الإعلام ولا في الأمن. هذه كلمات مجروح ومكلوم، أسأل الله أن يجعلني فيها صادقا، وأسأل الله أن تكون قد خرجت من قلب ملفوحة بحرارة الإيمان والصدق لتصل إلى قلوبكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقمت الحجة عليكم وأقولها أنا ذا، يا رب قد بلغت، اللهم فاشهد. أنت مسؤول أمام الله أن تبلغ غيرك ما استمعت إليه اليوم من موضوع خطير، ومسؤول أن تحول هذا المنهج الرباني والنبوي، فأنا لا دخل لي فيه، أنا مبلغ عن الله ورسوله. أنت مطلوب منك اليوم أن تحول هذا المنهج الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. أيها الأحبة، لا أنسى أن أذكركم قبل الدعاء بأمرين. الأول، أرجو من أبنائنا وشبابنا أن يتبرعوا لحملة التبرع بالدم، وأسأل الله عز وجل أن يبدلك دما خيرا من دمك. الأمر الثاني، يعقد إخوانكم في قاعة المؤتمرات بمصر في الأزهر مؤتمرا لنصرة إخواننا في سوريا، وهذا أقل ما نقدمه. وقد طلب مني إخوانكم اليوم أن نجمع تبرعات لصالح إخواننا، يتولى ذلك إخوانكم في الجمعية الشرعية المباركة التي ما قصرت، أسأل الله أن يزيد القائمين علي توفيقا في نصرة قضية إخوانكم في سوريا. لا تبخل، لا تبخل بقليل من المال ولا بكلمة ولا بدعوة، فمن استطاع أن ينصر إخوانه هنالك بأي صورة من صور النصرة فواجب عليه أن يفعل. الدعوة إلى ذلك ليست نافلة ولا تطوعا ولا اختيارا، إنما هو واجب شرعي سنسأل عنه جميعا بين يدي الرب العلي. وأنا أحيي شعب مصر وأهل مصر، وأشهد لهم بين يدي الله أنهم ما بخلوا ووقفوا وقفة رائعة، وهذا تاريخ مصر على مدار التاريخ كله. ينسى أحدهم فقره وألمه وحاجته ويعطي إخوانه الذين وفدوا عليه وأقبلوا إليه، فحي الله أهل مصر وزادهم من فضله. اللهم إني أسألك في هذه الساعة، وأرجو أن تكون ساعة إجابة، ألا تردنا جميعا من هذا الجمع الكريم المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر السكينة، اللهم انزل على مصر من رحماتك، واستخرج يا رب لها من بركاتك. اللهم وسع أرزاق المصريين، اللهم وسع أرزاق أهل مصر، اللهم اغن فقيرهم، اللهم اغن فقيرهم، اللهم اغن فقيرهم، اللهم استر نساءهم واحفظ بناتهم وأصلح شبابهم وأكرم أولادهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الشعب قد صبر طويلا، فأعطه أجر صبره يا أرحم الراحمين في الدنيا، ولا تحرمه أجر صبره في الآخرة. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا، اللهم يا رب فرج كربهم، اللهم فرج كربهم وتولى أمرهم وأحسن خلاصهم، وأحسن خلاصهم، وانتقم من هذه العصبة الظالمة الباغية الجائرة يا رب العالمين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه.
من بيوت الله يخرج كل فضل.